إذن نواصل كتابنا الذي هو نظم محمد بن أبا المزمري لمقدمة ابن عجرم. وكنا قد في الصباح دخلنا في الإعراب وعلاماته، وذكرنا من علاماته كذلك علامات الرفع، وقلنا أن العلامات أي علامات تنقسم إلى قسمين: علامات أصلية وعلامات فرعية. ونقصد بالعلامات الأصلية أنها كلها لا تكون إلا حركات، والعلامات الفرعية تتنوع، منها ما يكون نيابة حذف أو حذف أو ثبوت، وقد يكون أيضا نيابة حركة عن حركة. اليوم سوف ندخل في علامات النصب. علامات النصب معناها العلامات التي إذا ما وجدنا اسما أو فعلا منصوبا فلا بد إذا ننظر ما هي العلامة الناصبة له، فلا بد أن تكون واحدة من هذه العلامات المحصورة في ما سيذكره المؤلف. لا نصب بما عداها، هذا هو الذي يجب. كل ما ذكرناه وما سنذكره إنما هو الحصر فيه، الحصر فيه الحصر. كل ما ذكرناه من علامات الرفع ومما سنذكره بعد علامات النصب كله فيه الحصر. فأنا إذا قلت أن هذا منصوب فلا بد لك أن تبحث في الناصب في ما علامة نصبه من بين ما قرأته، ولا يختلف في ذلك كتاب كبير أو صغير. كل كتب تستوي في هذه المعلومات: علامات نصبه كذا وكذا، وما ينوب عنها وكذا فقط. نعم. إذن قال المؤلف رحمه الله: باب علامات النصب. نعم. قال رحمه الله: علامة النصب لها كن محصيا. علامة النصب لها كن محصيا الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون. إذن قلنا أن عادة المؤلف رحمه الله في مطلع كل باب يذكر جردا للعلامات أولا، ثم بعد ذلك يفصل تفصيله يكون في مواضع التي تكون هذه العلامات تنصب أو ترفع أو تجزم وكذا. هكذا دأبه أيضا وكذا عمله في هذا. قال: علامة النصب لها كن محصيا. ما إعراب علامة؟ فعل به اسم الفاعل، اسم الفاعل هو محصية، ومحصية إعرابها ما إعراب محصية؟ على اسم نصير هو، لكن إذن فهي خبر لكل، واسمها ضمير مستتر وجوبا فيها تقدير أن تكون أنت. نعم. إذن علامة النصب، النصب ما هي علامة الاسمية فيه؟ النصب ما هي علامة الاسمية فيه؟ إذن الخفض والألف واللام كذلك. إذن قال: علامة النصب لها كن محصيا، أي كن محصيا عادا عارفا إحصاءها كم هي. قال: الفتحة والألف والكسرة وياء وحذف النون. إذن كم هي؟ خمسة، لا شيء وراءها. خمسة علامات هي العلامات التي يقع بها النصب. إذا النصب قلنا أولا لقب إعرابي، النصب لقب إعرابي، ما دام لقب إعرابي لا بد له من علامات، وعلاماته هي علامة أصلية وعلامات فرعية. العلامة الأصلية بالنسبة للنصب هو الفتحة، إذن فالفتحة هي العلامة الأصلية للنصب، وما عداها ينوب عنها، ما عدا الفتحة ينوب عن الفتحة في النصب. قال: الفتحة والألف. لماذا ذكر الألف مباشرة بعد الفتحة؟ إذن الألف هو إنما هو فقط إشباع لحركة الفتحة، وعبارة عن حرف متولد من مجرد إشباع النطق بحركة الفتحة يتولد. إذن فهذا هو وجه كونه مذكور مباشرة على رأس العلامات الفعلية أول. قال والكسرة ويا وحذف نون. نعم هنا انتهت علامات نصب، هذا هو إحصاء خمس علامات. قال فل ثم إذن شرع بعد ذلك في ذكر المواضع التي تكون هذه العلامات تنصب فيها. قال فالذي الفتح به علامة يا ذا النهى عن نصبه مكسر جملة. فالذي الفتح به علامة يا ذا النهى لنصبه مكسر الجموع. وسبق لنا أن عرفنا ما هو مكسر الجموع، عبارة مؤلف مكسر الجموع أو جمع التكسير أو إلى آخر ذلك لا يختلف. مكسر الجموع مراد به جمع التكسير. وقلنا أن جمع التكسير ما هو جمع التكسير؟ ما هو جمع التكسير؟ إذن ما حصلنا على الجمعية منه بتغيير في صيغته فهو إذن ينتمي إلى الصرف. نعم إذن ما حصل فيه تغيير في بنيته هو الذي يسمى حصلنا أو استفيد الجمع منه من خلال تغيير في بنيته، هذا هو الذي يسمى جمع تكسير. إذن مكسر الجمع أي جمع مكسر تجده منصوب بالعلامة الأصلية، كما رأينا جمع التكسير أيضا في الرفع ينصب بالعلامة الأصلية، فهنا كذلك ينصب بالعلامة الأصلية. من يحضر مثال؟ رأيت رجالا، لن تقول رأيت رجالا، رأيت رجالا، وتقول رأيت طلابا أو أصحابا أو أحبابا أو كتبا أو قراء إلى آخر ذلك، فهذه كلها جمل تكسير في حالة نصب لا تنصبها بالفتحة وهي العلامة الأصلية. نعم إذن قال مكسر الجموع. ثم المفرد، قلنا أن المفرد كما رأينا سابقا في الرفع يرفع وتكون علامة رفعه هي الضمة، فكذلك هنا أيضا ينصب وتكون علامة نصبه العلامة الأصلية وهي الفتحة. إذن المفرد ينصب أيضا بالفتحة. إذن تقول رأيت رجلا، قرأت كتابا، حضرت درسا، استفدت علما، وهكذا. إذن فتقول في هذه الأسماء المفردة تنصبها وتكون علامة نصبها الفتحة من غير نيابة. إذن ثم المفرد، ثم المضارع الذي كتسعد. ثم المضارع الذي كتسعد مراد به المضارع الذي كما سبق أن قال فيهتدي وفيصل، أي الذي لم يتصل شيء به كتسعد. إذن ما كان كتسعد لم يتصل به شيء، وما هو الذي يتصل به فيغير إعرابه؟ إذن ألف اثنين وواو الجماعة ويا المخاطب، هذه إذا اتصلت به لا يعرب هذا الإعراب. سوف نرى متى يكون الفعل معربا وهو فعل مضارع واتصلت بهذه فيعرب إعراب آخر، سوف نرى في هذا الباب. وأما هنا وهي لم تتصل به فيعرب بحركات ظاهرة إن كان آخره كالآخره صحيحا، وإن كان آخره معتلا فبحركات مقدرة، حركات مقدرة. ولكن دائما لننتبه الرفع لا يحتاج إلى علامة، معناها لا يفتقر الرفع إلى أن يكون الفعل مرفوع بأداة، لكن النصب لا بد من أداة تسبق الفعل إذا دخلت عليه وهو معروف بالنواصب، سيأتي بابها. إذن فالنواصب، النواصب أي أدوات النصب تدخل على الفعل المضارع فيصير منصوبا بعد دخولها عليه. ذلك ليعلم أن وعد الله حق. ليعلم أمرت أن أكون من المسلمين. لن نبرح عليه عاكفين، لن نبرح. وأنا أتلو القرآن، وأنا أتلو القرآن. لكن تبعوا لماذا نحن قلنا أن الفعل إذا انتهى بحرف علة فإنه يكون معربا بحركات مقدرة، وهذا فعل معتل ومع ذلك بحركة ظاهرة، وأنا أتلو القرآن. إذن ظهرت الفتحة عليه لخفتها. نعم. قال مقصر ثم المضارع الذي كتسعد. قال بالألف الخمسة نصب هل تزم؟ إذن انتقل إلى علامة أخرى فرعية. إذن انتقل المؤلف رحمه الله إلى ما يعرب بالحركات بالعلامات الفرعية، وهي منها قلنا الألف. الألف قال الخمسة نصبها التزم، الخمسة نصبها التزم أي بالألف. ال التي في الخمسة ماذا نسميها؟ ال عهد. أي عهد؟ إذن الذكري، نقول العهد الذكري الخمسة، أي خمسة الأسماء التي سبق الكلام عليها. وقلنا أن شروط إعرابها ذلك الإعراب السابق هي نفس شروط إعرابها هنا في هذا الباب. وما هي الشروط؟ أن تكون مفردة، مكبرة، مضافة، مضافة إلى غير ياء المتكلم. إذن هذه هي ماذا؟ شروط إعرابها، الإعراب الذي ذكرناه سابقا ونذكره هنا وسوف نذكره كذلك. نفس الشروط السابقة ونفس ما تكلمنا عليه هو نفس الكلام لو أعدناه نعيده هنا. إذن فهذه الشروط نفسها. إذن الخمسة هنا للعهد الذكري قلنا، التي سبق ذكرها بشروطها وبأحوالها وتفاصيلها. إذن فتقول إذا أردت نصب واحد منها تنصبه ويكون علامة نصب الألف نيابة عن فتحها. نعم. إذن في الأسماء الخمسة تقول مثلا أخاك، وجاءوا أباهم عشاء يبقى، وجاءوا أباهم عشاء يبكون. نعم. تقول مثلا رأيت أخاك وأباك وحماك، وذا ذا تقول رأيت ذا علم ذا مال. إذن فهي منصوبة علامة نصبها الألف نيابة عن الفتح. قال بالألف الخمسة نصبها التزم وانصب بكسر جمع تأنيث سليم، وانصب بكسر، وانصب بكسر. هذه النيابة ماذا؟ نيابة حركة عن حركة، النيابة هذا قليل جدا، هذا نيابة حركة عن حركة. وانصب بكسر جمع تأنيث سليم، إذن جمع المؤنث السالم. وقلنا جمع المؤنث السالم ما هو؟ كل اسم جمع بألف وتاء مزيدتين، إذن مزيدتين هذا هو الذي يسمى جمع المؤنث السالم. فجمع المؤنث السالم إذا نصبته فانصبه بالكسرة نيابة عن الفتحة. فتقول إذن رأيت المسلمات خير من كنا مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكار. إذن فهذا نصب لجمع من السلم لكن بالكسرة نيابة على الفتح. نعم نكسب بكسر جماعة سليم. قال واعلم بأن الجمع والمثنى نصبهما بالياء. الجمع كذلك الألف واللام داخلة عليه كذلك لي للعهد الذكري. نعم للعهد الذكري أي الجمع المراد به هنا جمع المذكر السالم. والمثنى كذلك ألفه للعهد. إذن هذين ينصبان بالياء بالياء نيابة عن الفتحة. مثلا مرات بالمسلمين بالمؤمنين عفوا رأيت المسلمين المؤمنين. نعم وتقول كذلك رأيت المسلمين المؤمنين القانتين التائبين إلى آخر ذلك. فهذا يسمى جمع المذكر السالم. والفرق بين جمع المذكر السالم في هذه الصورة والمثنى كذلك هناك فرق بينهما. ربما الواحد منا إذا لم ينتبه سوف يلتبس له بمثنى بجمع المذكر السالم. ما هو الفرق بينهما؟ إذن النون تفتح في جمع المذكر السالم وتكسر في مثنى. إذن هذا انتبه جيدا. فإذا قلت لواحد مثلا مسلمين ماذا يقول في هذا؟ مثنى. قال مالك ونون مجموع وما به التحق فافتح وقل من بكسره نطق ونون مثنية والملحق به بعكس ذات استعمله فانتبه. إذن نون جمع المذكر السالم تكون مفتوحة ونون المثنى تكون ماذا؟ مكسورة. هذه العلامة الوحيدة أم هناك علامة أخرى؟ إذن هذه النون لها أحوال تحذف فيها. هذه النون التي هي علامة رصدناها على أنها علامة قد تحذف. هذه النون متى تحذف؟ في إضافة. إذن في إضافة تحذف هذه النون. إذن لا بد أن نبقي على علامة أخرى نفرق بها بين المثنى والجمع. فتقول مثلا كنت تقول مسلمين حذفت النون الإضافة مسلمي البلد لا تقول مسلمين البلد لأن هذه النون نائبة عن التنوين الذي في المفرد. ومعلوم أن التنوين في المفرد إذا أضيفت الكلمة فإنه يحذف لأن التنوين علامة على نهاية الكلمة. ماذا قلنا في تعريف التنوين بالأمس؟ هي نون تلحق آخر الاسم آخر الاسم لا تكون في وسطه. إذا تلحق آخر الاسم والاسم الذي أضيف أحدهما الاسم الذي أضيف إلى غيره فهذا صار كأنه كلمة واحدة. إذا قلت عبد الله صارت عبد الله كلها كلمة واحدة فظهور التنوين على عبد كأنه تنوين في وسط الكلمة. ولذلك لا يقبل أن تضيف الكلمة وتبقيها على تنوينها لا بد أن تحذف. كنت تقول جاء عبد مررت بعبد رأيت عبدا لكن بعد أن صارت عبد هذه مضافة صارت هي جزء كلمة وليست كلمة كاملة. فلا بد إذن أن تحذف التنوين منها وتضعه على الأخير إن كان الأخير كذلك لا بد فيه من التنوين بمعنى أن لا بد له من التنوين كأن لا يكون في الألف لا. مثلا تقول رأيت عبد رجلين أو عبد امرأتين إذن فلا بد تحذف التنوين من هذا المحل وتؤخره. إذن قلنا هنا أن المثنى إذا أضفته وكان في هذه التنوين فيحكم لتلك النون التي نائبة عن التنوين بما حكمنا به للتنوين أن تحذف عند الإضافة. فتقول مثلا مسلمي البلد ما هي العلامة التي بقيت تدل على أن مسلمي مثنى؟ إذن ما قبل يبقى على فتحته التي كانت معه في حال الرفع، كنت تقول مسلمان هكذا كنت تقول، إذن فتبقي على فتحة التي قبل ألف وتضيف تقول مسلمي البلد. وأما إذا كنت تريد أنه جمع فتقول مسلمي البلد. نعم. إذن هذا قلنا الفرق بين المثنى والمتصل. المثنى والمجموع على حده هو جمع متصل، هذان كليهما يعربان بالياء في حال النصب، وكذلك في حال الجر كما سنذكر أيضا. إذن قال واعلم بأن الجمع والمثنى نصبهما بالياء حيث عنا أي حيث ظهرا. نعم. قال وخمسة الأفعال نصبها ثبت بحذف نونها إذا نصبت. خمسة الأفعال أي الأفعال الخمسة، الأفعال الخمسة، والأفعال الخمسة تقدمت لنا، الأفعال الخمسة ماذا تقدمت، وقلنا بدل أن نسميها الأفعال الخمسة الأحسن أن نسميها ماذا؟ الأمثلة الخمسة. إذن بدل نسميها الأفعال الخمسة الأولى والأحسن أن نسميها ماذا؟ الأمثلة الخمسة، وهي التي يمكن إذا أردنا أن نضبطها ماذا نقول فيها؟ نعم، إذن كل فعل، أو نقول فعل مضارع أحسن، نقول كل فعل مضارع اتصلت به ألف اثنين أو واو جماعة أو ياء مخاطبة. هذه التي اتصلت به انتبه جيدا هي ضمائر وليست حروف، فهي أسماء، ألف الاثنين اسم ضمير، يعني لا بد لك أن تعربها. فتقول مثلا يكتبان، الفاعل هنا هو الألف، يكتبون الفاعل هنا هو الواو، تكتبين الفاعل هنا هي الياء. نعم. إذن كل فعل مضارع اتصلت به ألف اثنين، يكتبان تكتبان تكتبان يكتبان، أو اتصلت به واو جماعة يكتبون تكتبون، هذه أربعة أفعال، وتكتبين اتصلت به الياء هذه خامسة. هذه الأفعال الخمسة أو الأمثلة الخمسة إعرابها نصبا يكون كما قال المؤلف رحمه الله خمسة أفعال نصبها ثبت بحذف نونها. إذن النون تحذف منها، النون التي في الأخير، قال الله عز وجل فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. إذن تفعلوا فإنه فعل مضارع منصوب على نصب حذف النون منه. نعم. قال الله عز وجل ولن تستطيعوا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. لن من أدوات النصب. تستطيعوا أصلها تستطيعون، إذن فهي في حالة الرفع تثبت نونها. ولن تستطيعوا أن تعدلوا، تعدلوا أصلها تعدلون، فكانت نونها ثابتة في حالة الرفع، ففي حالة النصب تحذف، لكن لا بد في النصب من ناصب، هذا الذي لا بد أن لا نغفل عنه. نعم. إذن فهذه علامة نصب الأفعال الخمسة. لا بأس الحق أن نزيد الباب الذي يلي هذا حتى نحاول أن نمشي في كتاب قليلا. لا بأس عالي نواصل. إذن قال المؤلف رحمه الله باب علامات الخفض، باب علامات الخفض. يمكنكم أن تعربوا باب على أنها خبر لمسلم حدث، تقديره هذا باب، هذا باب، وهي مضاف علامات مضاف إليه. نعم. قال الناظم رحمه الله تعالى: علامة الخفض التي بها يفي كسر وياء ثم فتح فعليه. نحن نتكلم في علامات الخفض، على ماذا نتكلم بالخصوص؟ على الأسماء، واضح؟ على الأسماء فقط. إذن هذا باب نتكلم فيه على الاسم، لا 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 دخل للأفعال فيه. إذن سوف نتكلم على الاسم وحده، واضح هذا كامل؟ لأنه لا يوجد خفض في الأفعال، لا يوجد خفض، لا تجد فعلا في العربية مخفوضا، هذا معنى لا تجد فعلا في العربية تحته كسرة أي حال أحوال. إذن في الباب هذا الذي سوف نتكلم فيه الأسماء فقط، الأسماء فقط. إذن نحن عندنا الكلمة تنقسم إلى اسم وفعل وحرف، هكذا. الاسم وحده هو المعني في هذا الباب. قال: علامة الخفض التي بها يفي، التي يفي بها، أي يأتي بها ويفي بها معناها يعني يلم بها ويجمعها، كسر وهي العلامة الأصلية، وياء وهي نائبة، وهي نائبة. ولماذا جاء بالياء مباشرة بعد الكسر؟ إذن فالياء كذلك نقول فيها ما قلنا في الواو والألف، الياء نقول فيها ما قلنا في الواو والألف، إذ أنها حرف في حقيقته إنما هو حرف هوائي ممتد في الهواء. ما لا ممتد في الهواء ليس له حيز من المجال الصوتية يتوقف عنده فيقال له هذا مخرجه. سائر الحروف 28 من حروف الهجائية التي ما عدا الثلاثة هذه كلها ينقطع الصوت بها عند موضع معين من الحلق إلى الشفتين، فذلك الذي انقطع عنده الصوت هو الذي اصطلح عليه أهل العربية، أهل العربية أنه ماذا؟ مخرجا. وربما يعني مباشرة يرشدون الناس إلى أن إذا أردت أن تعرف مخرج حرف معين فسكنوا وأدخل همزة الوصل، فعندما انقطع الصوت فذلك هو المخرج. هذا أهل العربية ولا القراءات؟ أهل العربية. أهل القراءات إنما يذكرونه ويمهدون به في الحق، وإلا في الحق أصلا في العربية. المخارج والصفات كذلك هي كلام في العربية، كلام في العربية وليس كلام في القراءات. القراءات إنما يمهدون به ويوطئونه، ولأنه ضروري طبعا. هذا يعني مما يشعر بأن العربية أيضا ضرورية حتى في القراءات. نعم، في الكلام في المخارج وكلام في الصفات إنما هو كلام في العربية ليس كلام في القراءات، ولكن أهل القراءات يتكلمون عليه ويعالجون عليه وهو شديد الصلة بعلم القراءة. نعم. إذن قلت أن هذه الحروف الثلاثة ليس لها مخرج، ليس لها مخرج معين، ولكنها أحيانا يكون لها مخرج معين، ربما أحيانا يكون لها مخرج معين إذا تحركت. لازلنا نتكلم بالعربية وما خرجنا عن بابنا، وذلك عندما قلت لكم سابقا وأنا تلو القرآن، وأنا تلو القرآن إذا صارت الواو مخرجها الشفتين بانضمام الشفتين. إذن هذه الحروف ما عدا الألف، الألف تبقى القاعدة جارية فيه لا تتغير، يبقى حرف ليس له حيز ينتهي عنده وإنما يبقى هكذا يجري مع النفس. هذه الحروف الثلاثة قلنا يبقى الألف منها يبقى يجري دائما مع الصوت، حرف مد للهواء ينتهي كما قال ابن جزري للهواء ينتهي. أما الواو والياء فهما حرفان، حرفان إذا تحرك تحرك صار لهما حيز معلوم يخرج منه. فالياء الياء حرف شجري ينطلق من وسط اللسان، والواو حرف شفوي إذا تحرك فتقول و دلون دلون وليا كذلك تقول هديون هديون يا صار حرفا إذن له مخرج. وأما الياء الساكنة التي قبلها كسرة لتنتبه لهذا جيدا لأننا نحن ربما أحيانا قد نمثل لبعض الأسماء فنقول مثلا قاضي قاضي هذه ياء ساكنة قبلها كسرة ياء ساكنة قبلها كسرة فهو الاسم الذي يقال له ماذا المنقوص من الأسماء يشترط فيه أن تكون ياء ساكنة قبلها كسرة. ولكن إذا كانت الياء غير ساكنة وليس قبلها كسرة ففرق بينها وبين أن تقول هدي وقاضي هدي ينتهي بالياء إلا أن هدي تعرب بالحركات الإعرابية الثلاثة تقول هديا هدي هدي واضح وتبقى الياء وعلي كذلك عليا علي عادي جدا. إذن فالمراد بالاسم الذي ينتهي بحرف علة الذي لا تظهر الحركات هو الذي ينتهي بياء ساكنة ساكنة غير متحركة وقبلها كسرة. نعم. قال المؤلف رحمه الله علامة الخفض التي بها يفي كسر وياء ثم فتح فعرفي. إذن هذه هي علامة ماذا علامة الخفض العلامة التي تكون أو يخفض بها الاسم هذه العلامات في هذه العلامات التي محصورة في هذه الثلاثة كسر وياء ثم فتح فأيفي فالخفض. إذا المؤلف رحمه الله يستأنف الكلام كأنه يريد أن يعود على تلك العلامات ليبين مواضع الخفض بها. قال فالخفض بالكسر لمفرد الخفض بالكسر هو الأصل والمفرد في الأسماء هو كذلك الأصل فأعطي الأصل للأصل. فالخفض بالكسر لمفرد وفاء وجمع تكسير إذا ما انصرف. إذن كذلك مما يخفض مما يخفض بالكسرة جمع التكسير جمع التكسير وواضح جمع التكسير عندنا مما تقدم هو الاسم الذي حصلنا على مدلوله الجمعي بواسطة تغيير في صيغته وليس بضميمة بواسطة تغيير في صيغته. وجمع التكسير إذا ما انصرف إذا ما انصرف ما هنا دائما كما قال بعضهم فخذها مني فائدة ما بعد إذا زائدة إذن بيت أكد ليس في منكسر الوزن المهم ما بعد إذا دائما تعرفون هذا إذا منصرف أي إذا انصرف. إذن إذا كان جمع التكسير منصرف وإذا كان كذلك المفرد منصرف فإن كل واحد منهما يخفض بالكسرة. فالألف التي تلاحظون في كلمة انصرفا ألف ماذا ألف ماذا انصرفا ألف ألف انصرفا ألف ألف تثنية فهي ضمير فهي ضمير انصرفا أي المفرد وجمع التكسير إذا ما انصرفا إذن كل واحد منهما منصرف إذن فهي ألف تثنية فهي ألف مثنى وجمع تكسير إذا ما انصرفا أي المفرد منصرف وجمع تكسير كذلك منصرف. ما معنى هذا الكلام ونحن ليس لدينا مما يعرب في هذا الباب إلا مما سبق إلا هذا وأما جمع التأنيث والمثنى فلا يقال فيه من صرف والعدم الصرف هكذا جمع المؤنث السالم ما فيه انصراف وما فيه عدم انصراف لا يعرض له عدم الصرف هذا لابد أن يكون عندكم جمع المؤنث السالم لا يدخله عدم الصرف، كذلك المثنى لا يدخله عدم الصرف، وكذلك جمع المذكر السالم لا يدخله عدم الصرف. إذن الصرف في هذا الباب وعدمه إنما يدخل في مفرد وجمع تسير. الاسم إذا كان مفردا أو جمع تسير فإنه قد يحتمل أن يكون منصرفا ويحتمل أن يكون غير منصرف، بل ربما نستطيع أن نحصر كلامنا بصورة يستطيع الإنسان مباشرة أن يطمئن على أنه ليس وراء ذلك شيء. نحن كلامنا في هذا الباب إنما هو في الاسم، وأحوال الاسم ننظر إليها من حيث أولا هو اسم مفرد يقابل الإفراد التثنية والجمع، ومن حيث هو مذكر أو مؤنث، فطبعا سواء كان مذكرا أو مؤنث فلا بد، وإذا كان جمعا فإما أن يكون جمع تكسير وإما أن يكون جمع سالم، فإذا كان جمع سالم فلا يدخل الصرف أو عدم الصرف، ما في كلام. إذا بقي جمع مؤنث سالم فكذلك يدخل الصرف أو عدم الصرف. ماذا بقي من جمع جمع تكسير؟ جمع تكسير نعم ممكن يكون منصرف ممكن يكون غير منصرف، وليس وراء ذلك من الكلام شيء. بقيت الأسماء الخمسة كذلك لا يدخل الصرف أو عدم الأسماء الخمسة لا يدخل لها الصرف وعدم الصرف، دائما منصرفة في كل أحوالها. الأسماء الخمسة المثنى منصرف في كل أحواله، جمع مذكر سالم منصرف في كل أحواله، جمع مؤنث سالم منصرف في كل أحواله، المثنى منصرف في كل أحواله. إذا ماذا بقي؟ بقي جمع التكسيري والاسم المفرد هو الذي يمكن أن يكون غير منصرف. لكن ما معنى كلمة غير منصرف؟ ما معنى كلمة غير منصرف؟ إذن لا يقبل، ولماذا لا يقبل التنوين؟ إذن لوجود علة أو علتين يمنعانه من الصرف. ومبدأ الكلام انتبه جيدا، مبدأ الكلام في هذا الموضوع من كان سوف إن شاء الله نجعله درسا خاصا، لكن لا بأس أن نوطئ له ونمهد له بالكلام هنا بعد أن نتم ما بقي من أبيات الباب. قال وجمع تأنيث سليم المبنى، إذن جمع المؤنث سالم، العبارة تتنوع ولكن المراد واحد واضح. قال وجمع تأنيث سليم المبنى، جمع تأنيث سليم المبنى، وقلنا جمع المؤنث السالم بخلاف ما إذا كسر فذلك ليس سليم المبنى. إذن فجمع المؤنث السالم كذلك يحفظ بالكسرة، يحفظ بالكسرة أي بعلامة الأسر، قمت المرأة بالمسلمات بالمؤمنات إلى آخر ذلك. نعم. واخفض بياء يا أخي المثنى، إذن المثنى واضح معناه، وكل كل اسم دل على اثنين أو اثنتين بزيادة في آخره صالح للتجريد وعطف مثله عليه، هذا هو الذي يسمى المثنى. إذن المثنى يجر أو يخفض وتكون علامة خفضه الياء نيابة عن الكسر. إذن علامة خفضه الياء نيابة عن الكسرة. نعم. قال الله في المثنى مثل مرة برجلين قرأت في كتابين صليت في مسجدين هكذا إلى آخره. نعم. إذن واخفض بياء يا أخي المثنى، إذن المثنى قلنا أنه يخفض وتكون العلامة التي يخفض بها هي الياء نيابة عن الكسرة. ثم قالوا الجمع والخمسة فاعرف واعترف اخفض بفتح كلما لا ينصرف. الجمع المراد به الجمع، قال المراد به جمع المذكر السالم، جمع المذكر السالم هو أيضا يخفض وتكون علامة خفضه الياء. قال الله عز وجل من المؤمنين رجال، من المؤمنين رجال، إذا المؤمنين المذكر السالم مجرور بمين وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة لأنه من لأنه من الكسرة ما كانت تدخل في العربية. والخمسة كذلك والمراد بالخمسة هي الأسماء الخمسة، الأسماء الخمسة، ولا يقال أنه المراد بها الأفعال الخمسة، لا يقال أنه المراد بها الأفعال الخمسة. لماذا؟ إذا لأن الخفض خاص بالأسماء. واخفض قالوا جمع الخمسة فاعرف واعترف، واخفض فالأسماء الخمسة، فتقول مثلا مررت بأخيك، مررت بأخيك، فأتوني بأخ لكم من أبيكم، من أبيكم. إذن هذا مجرور وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة. نعم، تقول بأخيه، من أخيه، نعم. قال جمع الخمسة فاعرف واعترف واخفض بفتح كل ما لا ينصرف، قال واخفض بفتح كل ما لا ينصرف أي كل ما لا ينصرف من الأسماء، واخفض بفتح كل ما لا ينصرف من الأسماء. إذن الفتحة وهي نيابة حركة عن حركة، نيابة حركة عن حركة، الفتح ينوب عن الكسرة. في ما هو موضع هذه النيابة؟ الاسم الممنوع من الصرف، هذا هو موضع هذه النيابة. موضع هذه النيابة كل اسم ممنوع من الصرف أي لا ينصرف. قلت مبدأ الكلام في هذا الباب، باب ممنوع من الصرف، مبدأ الكلام فيه يبتدئ من هنا، هي النقطة التي يبتدئ بها. تنتبهوا، الأسماء في العربية، الأسماء في العربية الأصل فيها أن تجتمع فيها أصول، أصول لا ولا أن تجتمع. لو تذكرنا أول مخلوق من الإنس من هو؟ آدم عليه السلام. وآدم رجل، واضح؟ إذن اكتبوا كلمة رجل ونحاول أن نجرد ما فيها من أوصاف. نكتب كلمة رجل ونحاول أن نجرد ما فيها من الأوصاف، أي أن نجرد ما فيها من أوصاف. سنجرد، نجرد ما فيها من أوصاف، من نذكر ما فيها من الأوصاف نسردها. رجل إذا سألتكم هل هو مذكر أو مؤنث ماذا تقولون؟ إذا نكتب مذكر، واحد. هل هو مفرد ولا مثنى ولا جمع؟ مفرد، إذا أكتب مفرد. هل هو جامد أم مشتق؟ جامد، نعم. هل هو مكبر أو مصغر؟ أكتب مكبر. هل هو منكر أم معرفة؟ منكر، إذا أكتب منكر. هل هو معرب أم مبني؟ معرب، أكتب معرب. هل هو منصرف أو غير منصرف؟ منصرف. كم اجتمع لكم من الأصول؟ هذه السبعة أصول هي أصول الاسم، هي أصول الاسم، أي متى اجتمعت هذه الأصول في أي اسم من الأسماء، في أي اسم من الأسماء، فهذا الاسم يقال له متمكن أمكن، متمكن ماذا؟ أمكن. ما هو مدلول هذه العبارة؟ متمكن أمكن، يقال هذا قسم الأسماء الذي احتوى على هذه الأصول كلها من الأسماء، يقاله من قسم الأسماء الذي هو متمكن أمكن. واكتبوا على جهة واحدة أن الأسماء سوف نقسمها إلى ثلاثة أقسام، هذه الأصول السبعة التي ذكرناها خلاص ختم عليها، هذه يعني كل هذه أصول. لكن نذكر إلى جانبها أن الأسماء تنقسم أو يعني نرتبها رتب ثلاثة. فنذكر أولا المتمكن الأمكن، وهو الذي اجتمعت فيه هذه الأصول، فهو يقال متمكن أمكن. متمكن بمعنى أنه معرب، معرب، وأمكن منصرف. فهذه أعلى درجات الأسماء، أن يكون معربا منصرفا. توضيح لهذه العبارة أن تقول لم يشبه الحروف فيبنى، ولم يشبه الأفعال فيمنع من الصرف. إذن هذا القسم الأول مسمى متمكن أمكن. القسم الثاني من أقسام الأسماء متمكن غير أمكن، هذا القسم الثاني، الرتبة الثانية من الأسماء متمكن غير أمكن. ما هو متمكن أمكن؟ والاسم الذي سلم من شبه الحروف فلم يبنى، إنما بقي معربا، إلا أنه أشبه الأفعال فمنع من الصرف، إلا أنه أشبه الأفعال فمنع ماذا؟ من الصرف، فمنع. أعيد تفصيلا. إذن قلت القسم الأول متمكن الأمكن، وهو الذي لم يشبه الحروف فيبنى، ولم يشبه الأفعال فيمنع من الصرف، وإنما هو معرب منصرف، هذا القسم الأول. القسم الثاني متمكن غير أمكن. متمكن أي أنه لم يشبه الحروف فيبنى، ولكنه أشبه الأفعال فمنع من الصرف. القسم الثالث وهو غير المتمكن، القسم الثالث والأخير غير المتمكن، غير المتمكن من الأسماء. وما هو غير المتمكن؟ هو الذي فيه شبه بالحروف فهو مبني، ولا نسأل بعد ذلك هل فيه شبه بالأفعال، فهو فيه شبه بالحروف فهو مبني، لما كان مبني فمن باب أولى أنه غير منصرف. إذن فهذه إذن رتب الأسماء. إذن قسمنا متمكن أمكن معرب منصرف، متمكن غير أمكن وهو المعرب غير المنصرف، وغير متمكن وهو المبني من الأسماء. واضح لا؟ إذن قسمين منهما ذكرناهما وفصلنا فيهما الكلام لعلكم تذكرون أم لا؟ وما هما؟ هذا الأول والثالث. تكلمنا فيه أم لا؟ بقي لنا قسم واحد فقط هو الذي سوف نتكلم عليه بعد العصر إن شاء الله. هو القسم الثاني، المرتبة الثانية من الأسماء، المتمكن غير الأمكن، بمعنى أنه كأنه ليس متمكن في بابه. إذن هذا النوع الذي متمكن غير الأمكن هو الذي كما قال أخفض بفتح كلما لا ينصرف، ما لا ينصرف من أسماء، والذي عندنا في هذا التقسيم المتمكن غير الأمكن هو الذي ممنوع من الصرف. وملاحظة فقط مهمة، الصرف هو غير التصريف الذي كنا نتكلم أحيانا عليه ونقول أن الأفعال التي تتصرف، لا، الصرف هو المراد به هو الجر بالكسرة والتنوين. فإذا قلنا ممنوع من الصرف أي ممنوع من هاتين، ممنوع من هاتين أي من التنوين ومن الجر بالكسرة، هذا مراد بالممنوع من الصرف، ليس معناه ممنوع من التقلبات لاتقاء الأسماء في بنيتها، لا، مراد بالصرف هنا الصرف هو التنوين والجر بالكسرة. إذن ما كان الأسماء متمكن غير أمكن لا ينون ولا يجر بالكسرة، هكذا إذن الكلام. تفضل على السؤال. الذي سوف يأتي إن شاء الله طبعا سوف يكون من غير هذه الأوراق، غير هذا المنظمة. سوف نشرح فيه بيتين وهما لتكتبوهما عدل ووصف، عدل ووصف وتأنيث ومعرفة وعجمة ثم جمع ثم تركيب. عدل ووصف وتأنيث ومعرفة، عدل ووصف وتأنيث ومعرفة وعجمة ثم جمع ثم تركيب. عدل ووصف وتأنيث ومعرفة وعجمة ثم جمع ثم تركيب. البيت الثاني، والنون زائدة من قبلها ألف، والنون زائدة من قبلها ألف ووزن فعل وهذا القول تقريب. والنون زائدة من قبلها ألف ووزن فعل وهذا القول تقريب. والنون زائدة من قبلها ألف ووزن فعل وهذا القول تقريبه.